بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين، هؤلاء بالسلاح والقتال، وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم، واغلظ عليهم أي في الدنيا، ومأواهم جهنم وبئس المصير أي في الآخرة. ثم قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا، أي في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم أن ذلك لا يجدي عنهم شيئا ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلا في قلوبهم. ثم ذكر المثل فقال امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، أي نبيين رسولين عندهما في صحبتهما ليلا ونهارا يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط، فخانتاهما أي في الإيمان، لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة، فلم يجد ذلك كله شيئا ولا دفع عنهما محذورا. ولهذا قال تعالى فلم يغنيا عنهما من الله شيئا أي لكفرهما، وقيل أي للمرأتين ادخل النار مع الداخلين. وليس المراد بقوله فخانتاهما في فاحشة بل في الدين، فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء كما قدمنا في سورة النور. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما، فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح، فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به، وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحدا أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما بغت امرأة نبي قط، إنما كانت خيانتهما في الدين. وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الآيات كما أشرت في أول هذه السورة ترتبط بموضوعها الأول الذي نزل صدرها من أجله، وهو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع منهن ما وقع فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلى منهن شهرا وحرم ما حرم، لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم بسببهن هذا، وقال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، بين في آخر هذه السورة أن القرابة وحدها لا تنفع، فالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يكفي وحده لتحقيق النجاة. فهذه امرأة نوح وامرأة لوط لم تنتفع بقربهما من هؤلاء الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. وهكذا في المقابل لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا كان الإنسان مؤمنا وكفر من كفر من أهل الأرض ولو كان أقرب قريب إليه فإن ذلك لا يضره. أما ما يتعلق بقوله فخانتاهما فهذا القول الذي ذكره الحافظ ابن كثير هو الذي لا يجوز العدول عنه، وما عداه فإنه من أقوال الساقطة التي تؤخذ عن كفار بني إسرائيل. وإذا وقعت الفاحشة من امرأة نبي فإن ذلك يعود إليه بتدنيس شرفه ويؤثر في مرتبته وما إلى ذلك من الأمور المعلومة، وحاشى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من هذا، فهو أمر لا يختص بها وإنما يرجع أثره إليه. فنساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مصونات من هذا، وإن كان يقع منهن الكفر كحال هؤلاء النسوة. الله أعلم.
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم، كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال قتادة كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم، فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها، ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. وروى ابن جرير عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنة. ثم روى ابن جرير عن القاسم بن أبي بزة قال كانت امرأة فرعون تسأل من غلب فيقال غلب موسى وهارون، فتقول آمنت برب موسى وهارون، فأرسل إليها فرعون فقال انظروا أعظم صخرة تجدونها فإن مضت على قولها فألقوها عليها وإن رجعت عن قولها فهي امرأتي. فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت بيتها في الجنة فمضت على قولها وانتزعت روحها وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح. فقولها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله أي خلصني منه فإني أبرأ إليك من عمله، ونجني من القوم الظالمين. وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم رضي الله تعالى عنها. وقوله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أي حفظته وصانته، والإحصان هو العفاف والحرية. فنفخنا فيه من روحنا.
طبعا ما يتعلق بامرأة فرعون كونها تحت فرعون هذا لا يقال الآن حكما في هذه الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة المسلمة لا تحل للكافر. وإذا كان زوجها على غير الإيمان فإنها لا يجوز لها البقاء معه، بل إذا كان فاجرا فاسقا يقارف الفواحش وما أشبه ذلك فإنها تؤمر بمفارقته إذا لم يجد معه النصح ولم تصلح حاله. فعلى كل حال تعرفون أن هذه الشريعة لها أحكام تختص بها، فما يتعلق بأحكام القرآن حينما ينظر في القصص، قصص الأنبياء أو قصص التي ذكرها القرآن، فإنه يؤخذ من شرع من قبلنا ما يوافق شرعنا أو على الأقل ما لا يخالفه على القول الآخر. نعم. نعم. وهذه مسألة معروفة على كل حال. وفي قوله تعالى هنا ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها، قال الإحصان هو العفاف والحرية، هذه بعض معاني الإحصان. أحصنت فرجها أي حفظته وصانته من مقارفة ما لا يليق. وإلا فالإحصان يأتي بمعنى أيضا كما سبق في الكلام على سورة النساء، نعم، يأتي بمعنى الزواج. فإذا أحصن أي تزوجنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني الحرائر. نعم.
فنفخنا فيه من روحنا أي بواسطة الملك وهو جبريل عليه السلام، فإن الله بعثه إليها فتمثل لها في صورة بشر سوي، وأمره الله تعالى أن ينفخ فيه في جيب درعها، فنزلت النفخة فولجت في فرجها، فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام. ولهذا قال تعالى فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه، أي بقدره وشرعه، وكانت من القانتين،
يعني بكلمات ربها وكتبه، قال بقدره وشرعه باعتبار أن الكلمات هي الكلمات الكونية، أعوذ بكلمات الله التامات، نعم، فهي التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، كلمات الكونية، وهي التي يحصل بها، نعم، التكوين. وأما الكلمات الشرعية فهي مثل القرآن وكلام الله عز وجل في كتبه، ويقال لها الكلمات الشرعية، صدقت بكلمات ربها وكتبه. نعم.
روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط وقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها والكلام عليها في قصة عيسى بن مريم عليهما السلام في كتابنا البداية والنهاية، ولله الحمد والمنة، آخر تفسير سورة التحريم، ولله الحمد والمنة.
طيب، عندكم سؤال؟ لا، ليس بأمر بالقتال، جاهد الكفار والمنافقين، والمجاهدة أعم من القتال، فالقتال نوع من المجاهدة. ذكر الحافظ بن كثير المعنى هنا بأن المنافقين لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، نعم، وإنما بإقامة حدود الله عز وجل عليهم وإنكار ما يقارفون ويلابسون من ألوان المنكرات والاستهزاء وما أشبه ذلك. فهذا هو هذه هي مجاهدتهم، وأما الكفار فإنهم يقاتلون. لا، المنافقون ما أمرنا بالصفح عنهم في أول الأمر لأنهم كانوا في المدينة، وإنما آيات العفو والصفح كانت قبل ذلك، قبل شرع الجهاد. والمنافقون إنما وجدوا بعد أن ظهرت شوكة المسلمين وقوتهم، فليس هناك آيات كما يقال بأن آية السيف نسخت 124 آية، نعم، فاعف عنهم فأصبح وما أشبه ذلك، هذه ليست في المنافقين. نعم. على كل حال هذه السورة بعد الهجرة إلى المدينة وبعد وبعد قوة المسلمين، نعم، فمجاهدة الكفار هنا تكون بالقتال وبغيره من الأمور التي يجاهدون فيها. نعم تفضل. الحجة قائمة، نعم الحجة قائمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يتلو عليهم كتاب الله ويسمعون منه الأحكام ويعرفون منه ما شرعه الله عز وجل لهم، فليسوا بمنأى عن هذا، حجة قائمة. والحدود إنما تطبق بعد أن بلغت الناس شرائع الإسلام وعرفوا هذه الأمور فلا حاجة لمثل هذا. هو هذا واغلظ عليهم، يعني الإغلاظ عليهم بالقول. نعم. إذا حصل منهم ما ينبئ عن نفاقهم فإنه يغلظ عليهم ويزجرون. نعم. ولا يدهنون في ذلك أو يدارون، هذا في الأصل. وهذه الآية يقال إنها يقال فيها بأن ذلك إنما يطبق في أوقات الإمكان وظهور المسلمين، فالإغلاظ على هؤلاء وعلى أمثالهم من أهل الأهواء والبدع الغليظة فإن هؤلاء يجب الإغلاظ عليهم وأن يزجروا بما يردعهم. فإذا كان الناس وقت غربة وضعف لا يستطيعون هذا فالمتاركة، كما كانت الآيات أولا التي فيها العفو والصفح والإعراض عن الكفار، فهي لم تنسخ على الراجح. فإذا كان المسلمون أضعف فالمدارات، الملاينة بالقول لكف شرهم وأذيتهم، ولكن الأمر لا يصل إلى حد المداهنة بترك ما أمر الله عز وجل به أو فعل ما نهى عنه. نعم. كيف يعني تقصد الإغلاظ مناسب لحالهم من طبيعي، وإنما أغلظ عليهم نعم. لأنهم قد استوجبوا هذا. نعم. هؤلاء الذين نافقوا، المناسب ليس الإحسان وإنما المناسب هنا الإغلاظ عليهم. من أساء استحق العقوبة. نعم. بقي شيء. نعم. من في المنافقين في الكفار؟ هذا جاء بعد ذلك. هذا جاء بعد ذلك، يعني في أول الأمر أمروا بأن يقاتلوا من قاتلهم. نعم. ثم بعد ذلك أمروا بأن يقاتلوا المشركين كافة. نعم. ثم بعد ذلك بعد أن شدد عليهم في هذا أن يقاتلوا المشركين كافة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا نعم بأنفسهم عن نفسه. ثم بعد ذلك قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فرخص لهم بعد ذلك في قعود طائفة لما كثر المسلمون، وخروج طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم لتعرف هديه في السلم والحرب والسفر وما إلى ذلك، تخرج طائفة ليتفقهوا في الدين على أشهر القولين. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، زوجاته في الجنة. الله أعلم، الله أعلم. ضعيف، لست أدري. نعم، في شيء آخر؟ نعم تفضل. ما في إشكال، لأن هؤلاء يشتركن بهذه المزية، فأفضل النساء كما ذكرنا مرارا بأن أفعل التفضيل لا تمنع التساوي، وإنما تمنع أن يزيد أحد هؤلاء على الآخر. فحينما يقال زيد أفضل أهل زمانه، ثم تقول عمرو أفضل أهل زمانه، ثم تقول سعيد أفضل أهل زمانه، لا منافات، كل هؤلاء بلغوا هذه المرتبة بالفضل، بحيث إن أحدهم لا يزيد عن الآخر في ذلك. جيد. فأفضل النساء هؤلاء بلغوا الغاية في الفضل. اللهم صل على محمد.